الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنا في الصوت نسأل الله لنا ولكم العافية. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي الأحباب الأخيار، وعسى أن تكون لنا محاضرة بعنوان ولادة القلوب، وهذه هي أي الله كما كنت يا ربنا يهديهم أسود عبد الله بن عوض ربي بناديك ويتبوك صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن من أفلتنا رفض المسلمين عن قلوبهم، بحيث أنك لو سألت أحدهم الآن كيف حال قلبك مع الله ما درى ما درى إجابة لهذا السؤال، كيف حال قلبك مع الله؟ إجابة هذا السؤال متحتمة على كل مسلم أن يراعي قلبه، أن يراعي قلبه. يقول ابن القيم: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وعند الذكر، وعند القبور. فإن لم تجد قلبك فسل الله أن يعطيك قلبا فإنه لا قلب لك. كثير منا ليس له قلب. كثيرا ما اقول للاخوان: تحسس قلب، تحسس صدرك لعله لا قلب لك. نسال الله ان يهبنا قلوبا مخبته تحبه وتوجل من اجله. ذكر ان اخطر ما في القلب ان تقع عليه العقوبه، وخطوره هذا انه قد تقع العقوبه على القلب فيعمى او يصاب، تقع العقوبه على القلب فيخلق به او يمتخ كلبا او قردا او حمارا او خنزيرا، يمسخ القلب. وكم من صاحب قلب ممسوخ وهو لا يشعر، وكم من صاحب قلب ممسوخ مخسوم به وهو لا يشعر، وكم من صاحب قلب اعمى اصم ابكم وهو مفتون بثناء الجهال عليه، معجب بستر الله عليه وهو ملعون في السماوات. هذه خطورة القلب، انه ينبغي ان نتحدث قلوبنا بصلة دائمة، نتأملها، نعرف احوالها. كيف اصبح قلبك مخبئ لين طيب منكسر وجه مقبل مطيع، أم أن قلبك قاسٍ صلب غليظ بعيد جاف منتفر مطرود من رحمة الله؟ أي القلبين قلبك يا عبد الله؟ نسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يصلح قلوبنا. يقول ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين، يقول ابن القيم بعنوان فصل في طريق قريب موصل للاستقامة في الأقوال والأحوال والأعمال. شو عنوان كبير ده؟ فصل في طريق قريب موصل للاستقامة في الأقوال والأحوال والأعمال، موصل للاستقامة. هل نحن بحاجة إلى هذا الطريق؟ نعم يا شباب، نعم والله نحن بحاجة إلى طريق يوصل إلى الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون. فنحن بحاجة إلى هذا الطريق. يقول: وذلك بشيئين. الطريق يكمن في شيئين: واحد، حفظ الخواطر. اثنين، صدق التأهب للقاء الله. أولهما حفظ الخواطر، والخواطر مبتدأ الهموم والإرادات. الاعداد. فاذا حفظت الخاطر من ان يكون خاطر سوء بعلمك بنظر الله اليك واطلاعه على قلبك، فانك حين ذاك يصبح قلبك طاهرا نظيفا. فان الشيطان يدخل القلب من ورود هذه الخواطر والارادات فيزرعها في القلب. قال الله يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. وقال سبحانه وتعالى وعدهم، هذه الوعود والاماني من الشيطان هي خواطر، انها الخواطر الرديئة التي نسميها في عصرنا احلام اليقظة، يسميها الشباب في عصرنا احلام اليقظة. هذه الاحلام اليقظة التي تخطر على بال كثير من الشباب ويعيش فيها واهمة مددا طويلة، خواطر رديئة اذا شغل القلب بها تنجد. واذا تنجد القلب تمكن منه الشيطان، واذا تمكن منه الشيطان لم يتضح الذكر ولا غيره ان يؤثر في القلب. يحتاج القلب ان يطهر لكي يصل الى الله. فاول طريق قريب موصل للاستقامه حفظ الخواطر، وذلك بشيئين. اولا ان تعلم ان الله مطلع على قلبك، فتستحي ان يرى فيه هذه الخواطر الرديئة. نمرة اثنين لحفظ الخواطر شغل القلب بالخواطر الطيبة والاعمال الصالحة. الطريق الثاني المواصل او العنصر الثاني المواصل للاستقامة صدق التأكد للقاء الله. يقول ابن القيم وذلك بأن يتجه القلب بصدق إلى الله. في محاضرة في مكان آخر تأخرت قليلا ربع ساعة نصف ساعة على الإخوة، فجئت والإخوة جلوس كما أنتم ينتظرون، فقلت يا شباب وأنتم تنتظرون ماذا كنتم تصنعون؟ تعليم تعملوا إيه؟ ولا حاجة. فقلت ألم يخطر ببال أحدكم وهو جالس ينتظر أنه قد يموت الآن؟ خطر ما أظن، ما أظن. هذا هو المفهوم، أن يخطر ببالك بصفة دائمة مستمرة وملحة أنك ستموت متى؟ الآن. فتكون مستعدا متى؟ الان. لماذا؟ للقاء الله. متى؟ الان. لو ان فعلنا، لو ان ملك الموت دخل الان فتفحص الوجوه ثم عثر على من يريد فقبض روحه، انت وانتقلت الان الى القبر، اي القبرين سيكون قبرك؟ روضة رياض الجنة قبر قبر النار. نسأل الله ذاك الرجاء وحسن ظن بالله، ولكن رجاء ينبغي ان يكون بعمل. اللهم اصلح قلوبنا. ينبغي ان يصاحب الرجاء عمل. هذا هو الاستعداد، صدق التأهب للقاء الله بقصر الامل، بضرب طول الامل، املك ان تعيد الى ملك. القصه التي تسمعونها كثيرا، ان رجلا قيل له صل بنا امام يعني، قال ان صليت بكم هذه الصلاه لا اصلي بكم غيرها. يقولون انت صلي بنا المغرب، قال لهم خلاص لو صليت بكم المغرب كنت اصلي بكم العشاء. فقالوا نعوذ بالله من طول الامل، او تظن انك ستصلي العشاء؟ ارجع فلا تصلي. وصلي فيه طويل الامل، انت بتسالني انك تصلي العشاء، هذا طول امل. نعوذ بالله من طول الامل. فصدق التاهب للقاء الله ان ينخلع القلب من هذه الدنيا فيعيش في دار الاخره. وهذا ما يسمى بولاده القلب، ان يولد القلب ولاده حقيقيه كما ولد جسمك حقيقة، وكما كانت بطن امك
كتابا لك عن هذه الدار، فولدت منها واصبحت بارزا في هذه الدار، فكذلك النفس والطبع والهوى حجاب لقلبك عن دار الاخره، يجب ان يولد منها ويخرج فيعيش في الاخره. واضح؟ لا شوية. صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لابد ان يولد قلبك كما ولد جسدك. جسدك ولد من بطن امك. ساعة كنت في بطن امك كان بطن امك حجاب لك من هذه الدار، من دار الدنيا. اليس الامر كذلك؟ بلى. فولدت خرجت باردا الى هذه الدار. مطلوب نفس الشيء من القلب، ان يولد قلبه فيخرج من الطبع والنفس والهوى، يخرج من هؤلاء الى الدنيا ليعيش في الاخره، ليعيش في الاخره. يقول شيخ الاسلام ان في الدنيا جنه، من لم يقلها لم يدخل جنه الاخره. هذه هي، ان يولد قلبك من الدنيا فيدخل الجنة. دليله من الحديث الصحيح، حديث ابو بكر وحنظلة، لما قال ابو بكر لحنظلة كيف اصبحت؟ قال نافق حنظلة. قال ولما؟ قال نجلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار فكان رأي عين. خلاص القلب اتولد وعاش في ناس شايف الجنة والنار ايه؟ بعينيه، شايفهم بعينيه، فكأن رأي عين. تلك ولادة القلوب، وقلب قد ولد وخرج الى فضاء العبودية وأنس بحب الله ومعرفة الله وحبه، وتخلص من مشيمة الطبع وظلمات النفس والأواء. لقلب ولد، فهو أن يرزقنا ولادة لقلوبنا. هذا القلب الذي ولد تخلص من مشيمة الطباع، تخلص من ظلمات النفس والأواء. كما كنت في بطن أمك في ظلمات ثلاثة، ربنا كده يخلقكم في بطون أمهاتكم خلفا من بعد خلف في ظلمات ثلاثة، كذلك أنت في قلبك قبل أن يولد في بطن الشهوات في ظلمات ثلاثة، النفس والطبع والهوى. أولها النفس، وما أدرك ما النفس. النفس أيها الإخوة أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يقولوا رب ألهمني رشدي وقني شر نفسي، ولا يخطب خطوة إلا قال فيها ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. صلى الله عليه وسلم كان يستحيث من شر نفسه صلى الله عليه وسلم. فنفسك كلها شر، يقول ربك ان النفس لأمارة بالسوء. قال أمارة ولم يقل آمرة. أمارة يعني كثيرة في الأرض بصفة دائمة تأمرك. ولذلك بعض احيانا الاخوة لا يفرقون بين تسويل النفس ووسوسة الشيطان، بين تسويل النفس ووسوسة الشيطان. يقول لك انا بقى بصلي والشيطان بيوسوس لي، فأسأل عن يسارك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تذهب الوسوسة، تستمر، لانها ليست وسوسة وانما هو حديث نفس. الشخص موجود، كيف تفرق بينهما؟ الشيطان كل همه ان تعصي، اما نوع المعصيه فهذا امر لا شان له به، وعايز تعصي ربنا وخلاص. تعصي ربنا ازاي؟ تزني، تسرق، تكذب، تنافق، تخون، تنام عن الصلاه ما تصليش، وهكذا اي معصيه
لكن النفس تصر على نوعية معينة من المعارض. نفس تبقى حريصة على نوع معين فيه لذات ونفس. ولذلك انظر الى اول معصية وقعت على ظهر الارض. ما هي؟ قتل ابي قبيل ابي. ربنا بيحدد انا يقول فطوعت له نفسه قتل ابيه فقتله. انظر الى لفظة طوعت، اي ان الامر كانه كان حبيب والناس تعمل ايه؟ تطوعه. زي ما تجيب مثلا فتحه حديث مستقيمه وعايز تطوعها مدوره على قد هذا المي بس تطوعها هكذا هكذا تبع لنفسك. عشان كده اسمها اماره. ما ايه؟ اماره مش بتؤمر مرات. لا طوعها يعني كان امرا صعبا فما زالت تعالجه حتى اطاعها. اخرى صيحا في يدها لينا تقول له اقتله. اقول له ايه؟ لئن بسطت رزقك. قال لاقتلنك. قال انما يتقبل الله من المتقين. شوف كلام طيب. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. وده كلام اجمل. اني اخاف الله رب العالمين. وده كلام اجمل من الاثنين اللي فات. في الاولانية اول ما قال له لا اقتلنك قال له ايه؟ قال له طب انت تعلم مني انا ليه؟ ده اللي بيقبل ويرد مين؟ الله سبحان الله العظيم. كانه خطر على بالي ان يقول له انت تقتلنا انا لماذا؟ انت لربنا. ولكن ما قالهاش ولا خطر في الوقت ده للواد الهيئة. شفت ازاي؟ ما خطرتش ببال خارج لكن خطرت ببال سيطان سيطين عصرنا. انه وصل انه يقول ان ربنا مات. دي مش عارفينها دي عارفينها. وعشان كده تقولوا جايزة نوبل ليه؟ لان وصل للفكرة دي التي لم يتوصل اليها الشيطان. ما خطرش بال الشيطان اذا ربنا يموت. لكن ده قال شيء عجيب. نسأل الله ان ينجينا من الفتن. شوف خطر في بال الان انه ما قالوا لا اقتلنك قالوا ايه؟ انما يتقبل الله للمتقين. ده هو ربنا قبل فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قبل الاخر. هذه بتما بقت تتعرف. الثاني ما قالت طب انا هموت ربنا. ما خطرتش بقى ولا بقال الشيطان. الشيطان قال ايه؟ قال انظرني الى يوم يبعثون. انا مش عايز اموت. لكن تخطر بباب الشيطان من اجل عصرنا. شيء عجيب جدا والله. في منتهى العجب. قمه العجب. المقصود انه اول جريمه وقعت على ظهر الارض كانت بسبب النفس. والشرك الذي وقع في الارض بعد التوحيد كان بسبب النفس. السامري لما على الحج ليعبده بنو اسرائيل سيدنا موسى قال ما خطبك يا سامري؟ قال قبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت في نفسي. النفس اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. النفس عشان كده بطلت تحت اخونا الفاضل لما بقول لو متنا دلوقتي ووضعنا في القبر يبقى قبرك حفره من حفر النار ام روضه من رياض الجنات؟ يقول بالجنه. روضه من رياض الجنات. وتقول له حسن ظن بالنفس. ده حسن ظن بالنفس. عواميس بيدخل الجنه؟ ما اظن. صلى على رسول الله صلى الله عليه الصلاه والسلام. الناس ايها الاخوه اخطر شيء عليك وقد اتفق السالكون الى الله. وهذا الكلام لابن القيم في كتاب لغسل الاسد. على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على ان النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول الى الرب، وانه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل اليه الا بعد اماتتها. نفسك الامر بالسوء قاطعة بينك وبين ربك، ولا يمكن ان يوصل اليه، ان يصل القلب الى الله الا بعد امات النفس. اما ما دامت نفسك الاماره بالسوء حيه فلن تصل الى الله. ما زلت اسوق نفسي الى الله وهي تبكي حتى انقادت اليه وهي تضحك. عالجت قيام الليل سنه ثم تمتعت به 20 سنه 20 سنة هكذا. اذا خطعت النفس وصلت انقلبت تلك المخاوف كلهن امان، وحينئذ يرسل السيف وتزول عوارض الطريق وتذهب مشقة العقبات، ويرى طريقا واسعا امنا يفضي اليه، يفضي الى المنازل والمناهي، وعليه الاعلام وفيه الاقامات قد اعدت لرب الرحمن. فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. اللهم ارزقنا من فضلك يا رب، والله ذو الفضل العظيم. كيف نتخلص من انفسنا؟ جاء رجل الى ابي علي الثقاف فقال قطعت اليك مسافة، جاي لك من اخر الدنيا. قال ليس هذا الامر بقطع المسافات، فارق نفسك بخطوة تبلغ المطلوب، فارق نفسك بخطوة تبلغ المطلوب. كيف نتخلص من انفسنا؟ اول خطوة للتخلص من النفس التبرؤ من الحول والقوة، والاعتصام بالله تعالى، وذلك في عدم رؤية النفس. ان مصيبة اكثرنا انه يرى نفسه فلا يرى الا نفسه، تلك قضية في منتهى الخطورة على الدعوة وعلى الداعي، على الشاب الملتزم وعلى طالب العلم، انه يرى نفسه. بنقول عندنا في العملية كده يقول لك ده شايف نفسه، شيء نفسه، هو يرى نفسه. فإذا رأى نفسه حجبت عنه كل أحد. وإذا بلغ الشيطان منك هذه فإنه يطمئن إليك تماما، يعرف خلاص إن أنت مفيش منك فايدة إذا رآك ترى نفسك، وإنما يسخر لك بعض شياطين الإنس الذين يثبتون لك هذه الرؤية. تلاقي مجموعه من الناس حواليك يقول لك يا سلام ده انت احنا مش ناس زيك، ولا انت شفت زي نفسك، وفي النهارده في العالم زيك زي بنقول ينفخ فيه. فان كرهت ذلك اشتغلوا في ذم الاخرين، فلان ده وحش في كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، فاذا عابوا الكل لم يبق سليما الا انت، وهذا مدخل شيطاني اخر. فان لم يكن دخل عليك الشيطان ليصنع ذلك لك بنفسه، بان يوسوس لك فيذكرك حسناتك وينسيك سيئه. يقول لك انت من شهرين قمت الليل مره، ومن 6 شهور صمت لك 3 ايام، وانت حافظ القرآن، وانت عملت وسويت ورحت وجيت، وينسى سيئاتها. نعوذ بالله من شر هذا. فاذا رأى الانسان نفسه واعتز بها وكله الله الى نفسه، واذا وكلك الله الى نفسك فانما يكلك الى ضعف وعودة وذنب وخطيئة، فتقع البلايا والرزايا. فإن لم يكن من الله توفيق للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده فيتغطس في بحار الظلمات. إذا كان شايف نفسه يرى نفسه
ولكن المؤمن، اللهم اجعلنا من المؤمنين يا رب، المؤمن لا يرى عنده شيئا ابدا. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل احدكم الجنه عمل. قالوا: ولا انت؟ قال: ولا انت. هل راى نفسه؟ ابدا. قال: ولا انت. لما قال لسيدنا عائشه رضي الله عنها: اوجاءك شيطانك؟ قالت: اولي شيطان؟ قال: أبكر بابن آدم قرينه من الجن. قالت: حتى أنت؟ قال: حتى أنت. شوف الرد الأدي غير أن الله. انت برضو شغلين بالكم. الله أهانني عليه، مش نفسه، وإنما الله. عشان كده في الأولانية لما قال: ولا أنا، الا ان يتغمدني الله برحمته منه وفضله. فعدم رؤية الناس يدفع الى الاعتصام بالله، يدفع الى الاعتصام بالله. قال الله: واعتصموا بالله هو مولاه. اي اعتصموا بالله، فإن اعتصمتم به تولاكم، فإن تولاكم نصركم على أعدائكم وأولوا أنفسكم. واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. ينصرك. وقال الله: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. عدم رؤية النفس يا شباب، تلك قضية القضايا. واصلا تنتبه اليه وتتفاعل معه وتنتفع به، الا ترى نفسك. كثير من الشباب حين يرى نفسه يصيبه الغرور والعجب والكبر والرضا عن الله واحتقار الاخرين وزراؤهم وعدم الاعتراف بالفضل لاهل الفضل وعدم الوفاء ورد الجميل ورؤية اخطاء الاخرين. يرى احدكم القزازة في عين اخيه ولا يرى الجزعة في عين نفسه. سببه رؤية شايف نفسه. نسأل الله ان يقينا شر نفوسنا. فاول طلقة تطلقها من مسدس العبودية على نفسك بألا تراها، بألا تراها، ألا ترى نفسك. وانما تكون كما قال ابن القيم منكسرا ذليلا لله كالإناء المرطوب الذي يداس بالأقدام، ليس فيه منفعة ولا فائدة أبدا، ليس فيه منفعة ولا فائدة أبدا إلا أن يتولى صانعه جمعه وإعادته إلى مكانه. ولذلك قالوا انه لا ينتفع بنعمة الله من العلم والايمان الا من عرف نفسه وعرف ربه. الا من عرف نفسه فوقف بها عند حدها فلم يتجاوز ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي، وانما عرف انه ليس به ولا منه ولا له ولا فيه خير من البدء. يعرف اذا ان هو من نفسه هو في خير ابدا اطلاقا، ولا منه فيه شيء. فتكسيره نعمة نعم الله عليه لما يعرف ان هو مفيش منه خير وانما منه الشر. لما ربنا يعطيه يستعظم نعم الله عليه. طب يا رب بتديني على ايه؟ انا ما استنيتش. فينكسر ويتم لله. وهذا ينقلنا الى الطلقه الثانيه، الرصاصه الثانيه التي تطلقها على نفسك الاماره بالسوء. ذم النفس، ذم النفس، ان تذم نفسك. وهذا دأب السلف جميعا، وبه كانوا يعملون.
ويتوجهون ويستفيدون ويستعدون. لو نظرت الى السلف ابتداء من الصحابة رضوان الله عليهم، عمر بن الخطاب وان كانت هذه تأتي سلطة، قال عبد الله بن مسعود حين يقول لو تعلمون من نفسي ما اعلم لضربتموني بالنعم. ومحمد بن وانجح حين يقول لو ان للذنوب ريح ما قدر احد ان يجلس اليه. محمد بن وانجح هذا لو كنتم لتعرفونه فهو من اسياد التابعين، كان رجلا عابدا موفقا عاملا، كان جعفر الصادق يقول اذا رايت من قلبي قساوه ذهبت الى محمد بن واسع فنظرت في وجهه نظره فزادني ذلك خشوعا اسبوعا. محمد بن واسع كان يخرج للجهاد في سبيل الله وكان عابدا، وكان وجهه كانه وجه النكلة، كان يخرج للجهاد في سبيل الله. وهذا هو الجمع الفريد عند السلف بين العبادة والعلم والاجتهاد والطاعة والجهاد في سبيل الله، جمع فريد. انك تجد اليوم طالب العلم لا يقوى على عبادة الله، هو بس بيطلب علم يذاكر ويتعلم وينام بالليل ما بيقومش الليل، ليه؟ لانه طالب علم عندوش عبادة. وهكذا العكس بالعكس للأسف الشديد، طالب علم يعني مقابل كله وجسمه ضعيف، هذه لو لقيته كده توقعه تقتله. ها، وهذا ليس ده السلف سبحان الله. شيخ الامام البخاري كان اسمه ايه؟ السرماري، السرماري احمد السرماري شيخ الامام البخاري، هو عنه الامام البخاري صحيح. السرماري كان يقول الامام البخاري ما رأيت في الاسلام مثل شجاعة احمد السرماري. فسمعه حرسي شرطي بره سمعه، فدخل قال انت تقول انك لم تعرف في الاسلام اقوى ولا اشجع من احمد السرماري؟ قال انا لا اقول هكذا، انا اقول ليس في الجاهلية ولا في الاسلام اشجع ولا اقوى من احمد السرماري. احمد السرماري هذا في يوم كان دخل غزوة في حرب فقال والله لا اقاتل اليوم الا بطلب خيمة. عمود خيمة، عمود تكشير اربعة، عمود توسط خيمة يأي فانشيس ينزعه ويقدم به. فلما وقف بين يدي العدو قال انتم والله لا اقتلن به اليوم الف بهذا العمود، فيقتل به يومها الفا. فلما اتم الالف رفع الاخير فوق العمود. رجل لؤلؤ العادلي، لؤلؤ العادلي كان عامل ايه لون العادلي لما سمع كان بعد صلاح الدين ان جماعة من الصليبيين، لون العادلي هذا كان للأسف الشديد كان مولى كان عبد، سمع ان 100 جندي من الفرنسيين جاءوا ليعبروا البحر ليهدموا الكعبة، فقال ايدوني ب100 قيد، فاخذ 100 قيد وخرج اليهم وحده وحده يقابل 100 فارس فيكتفهم ويربطهم في ذيل حصائر فيجرهم حتى يدخل بهم القائرة مصر، ثم يتولى العلماء قتله. انا اقول هذا مثال على ان العلماء ورواة الحديث كانوا عبادا وكانوا مجاهدين في نفس الوقت، جمعوا بين هذه مثالية الاسلام، هذه شمولية الاسلام. ابن واسع جاء الى مالك بن دينار فقال يا ابا يحيى ان كنت من اهل الجنة فطوبى لك. فقال ينبغي لنا اذا ذكرنا الجنة ان نعدى، نسأل الله ان يرزقنا واياكم الجنة وان يجيرنا من النار. وقال محمد بن واسع اي ربي لم ارض لك نفسي طرفة عين قط، لم ارض لك نفسي طرفة عين قط. هؤلاء الثلاث كان هذا حالهم مع انفسهم. بعضهم يحكي عنه بعض تلاميذه فيقول جاءنا يوما
في نعلين ثانيين جزم قطع لمرض. فنظرنا اليه وقلنا ما هذين النعلين لسحنا وقت السلف يا اخوان، كما نقول دائما فعلا اذا ذكر السلف افتضحنا كلنا. شوفوا مرهم كانت ايه، بيقولوا ما هذين النعلين الثانيين. فقال والله انا لي 60 سنة على الارض، عملي لطلب الجنة لا يساوي احدى هذين النعلين. نسأل الله ان يهدي نفوسنا. شوف الانشغال به، يقولون انت غير حذاء مقطع. فتذكر هناك زي بلال بالضبط، بلال ابن رباح، كان في سلاح بين الابل. فقال له من الذي سرق؟ كان سرق من خير. قالوا من الذي سرق؟ قال الذي سرق. قال انا اسالك عن الخيل. قال وانا اخبرك عن الخير. تعلق القلوب بالاخره ينسي الانسان نفسه فيذمها فيتخلى عنها لا يتذكرها اطلاقا. الثالث سوء الظن بالنفس. سوء الظن بالنفس، وقد سبق ان ذكرت لكم قول هشام الدستوائي. ننتقل اليوم الى قول رجل اخر وهو يونس ابن عبيد، محدود من صغار التابعين، محدود من صغار التابعين. يونس ابن عبيد في يوم عيد اضحى ذبح 20 بعيرا وقال لفلانه اذهب فاعط فلان واعط فلان واعط فلان حتى وزعها جميعا. ثم قال والله بعد هذا ما اظن ان يتقبل الله مني شيئا، واني لاخشى ان اكون من اهل النار. يونس بن عبيد يقول هذا، واني لاخشى ان اكون من اهل النار. يعلق الذهبي في السير فيقول ومن لم يظن انه من اهل النار فهو مغرور امن لمكر الله. فهو مغرور يامن مكر الله. يونس بن عبيد هذا هو الذي قال جلس مرة مع حول بن عبد الله وكان تاجرين، فقال كلاهما والله ما اعلم ان في مالي درهما حلالا. هذا من سوء الظن بالنفس، حول بن عبد الله وهذا الرجل يقول ما اعلم ان في مالي درهم حلال. قال الذهبي والظن بهما انهما والله لا يعلمان في مالهما درهما حراما. قلت والله ولا درهم في شبهه، ولا درهم في شبهه. كيف يونس بن عبيد هذا كان صديقه يا شباب، كان عمله في بيع الحرير، كان خزان يبيع الخز. كان خزازا يبيع الخز. هذا الرجل في مرة جاءه مشتري من بلاد افريقيا، فقال له بكم هذا المطرف، مطرف من خز يعني ثوب حرير؟ فقال له 20 درهم. اذن المؤذن فطواه وركنه فانطلق الى الصلاة. فصلى وجلس يذكر الله فسبقه غلام ففتح الدكان وباع مطرب الخز للافريقي بكم؟ ب40. فلما عاد يونس بن عبيد قال اين المطرب؟ قال اشتراه الافريقي. قال بكم؟ قال ب40. قال ويلك، واخذ ال40 وانطلق يعدو خلف الرجل. فقال تعال. قال ما باله؟ قال اشتريته بكم؟ قال ب40. قال هو ب20. خذ 20. قال انا رضيته، انا اشتريته 40 وايه؟ واه اجيب لي 40. قال يا اخي لا تتعب نفسك، اما ان تاخذ 20 او ترد علي مصرفي وتاخذ 40. هو 20. فقال من انت؟ قال انا رجل من المسلمين. قال بالله من انت؟ قال انا عبد الله. قال استحلفتك ان تقول ما اسمك الذي سمتك امك؟
قال انا يونس بن عبيد. قال الله انت يونس بن عبيد، والله انا لنكون في نحر العدو فاذا ضاقت بنا السبل قلنا يا رب يونس بن عبيد فرج عنا.
ان هذا داخل وشغل في التجارة
ينزل التزام صح ولا
ينزل التزام والله ينافق ويكذب ويسرق و وينزل التزامه كان التزامه في حدود المسجد، اما في التجارة
بعد ان تبقى تاجر لازم حرام زعموا
ابدا.
كما ذكرت لكم هذا الجمع الفريد للسلفين الصالحين
يونس بن عبيد هذا يكون في ماله درهم حرام؟
ابدا والله. جاءت امرأة مرة بمصر خزن وقالت ان اهلي يبيعونك هذا بعشرين درهما، فاعطاه لجاره بستين درهما، فاعطاه لجاره قال هذا كم يساوي ان اشتريته؟ قال مئة. قال اذهبي ايتها الجارية فاستأذني اهلك في ان اشتريه بمئة وعشرين.
قالت ان اهلي امروني ان ابيعه بستين.
قال اذهبي فاستأذنيهم في مئة وعشرين والا فلا.
يونس بن عبيد كان يبيع مرة مضرب وعنده جماعة من اصحابه، فلما نشر المضرب
نقول المضرب هو ايه؟
توب حليب. لما نشر حياته عشان راجل يتفرج
نظر احدهم فقال سبحان الله
فطواه وقال الم يصح التسبيح الا هنا؟
ورفض ان يبيع.
كأن هذا الذي قال سبحان الله يستحسنه يجمله في عين المشتري.
النهارده في ناس بتقع على ناس مخطوف.
قال له الم يصح التسبيح الا هنا؟
وضواه وابى ان يبيع.
يونس بن عبيد
اقول ايه؟
قصته طويله طويله. تعامله هوجا والتعامل الواجب ان يكون اليوم في عصرنا منا نحن الملتزمين.
ان قدر الله في الشهر القادم ده في خطبه الجمعه لنتكلم عن واجب الشاب المسلم هذا العصر اسلمه الحياه.
ان نعيش اسلامنا واقعا. اما الاسلام واقع موجود مشاهد في الارض مش اسلام صورة فقط. لا.
يونس بن عبيد هذا الذي تاجر مع ثلاثة من اصحابه. فلما جاءوا عند توزيع الارباح قال كلمة فلان داخلة في حسابنا؟ قالوا نعم. قال اعطوني رأس مالي والربح لكم. كلمة فلان بكلمة ايه؟ قال والله ما كسبنا فيه الا يسيرا. كان بيقول الزبون زبون بيشتري فبيقول له كم بيجي بيقول له ب 10 قروش يقول له لا ب 8. يقول له والله احنا كسبانين فيه كل حاجه بسيطه. قال له خلاص انت بتكذب احنا كسبانين كتير. لا اريده. هل مثل هذا يكون في ماله درهم حرام؟
ها؟ ولا درهم في شبهه؟ مش ممكن امثال هؤلاء؟
لا. ومع ذلك هو يسيء الظن بنفسه. يسيء الظن بنفسه. أربعة. الطلقة الرابعة على النفس ذل النفس لله. أيها الإخوة إن النفس فيها حب للعلو والاستكبار. يقول الله إن الإنسان ليطغى أن رآه استغني. يعني يطغى؟ يتجاوز الحد. الطغيان مجاوزة الحد. إن لما طغى طغى الماء. الإجابة هي فرعون إنه طغى. في النفس ميل إلى الطغيان لا يعالج إلا بذل. أن تذل النفس لله لله. ولذلك عمر بن عبد العزيز كان إذا كتب كتابا فأعجبه فانتقه وإذا خطب خطبة فأحسبته قطعها قطعها من فهمها. وأنا أقول هذا لا يصلح دائما لعلاج النفس. فكل نفس لها نوع علاج. بعضنا ممكن يقف على المنبر ويعجبه خطبة يوم ايه؟ يقطعها وينزل يوم يعجبه النزول يفرح بنفسه. ولذلك كان عندنا ائمه يصلون في رمضان يصلوا اربع اجزاء او خمسه في قيام رمضان فثلاثه ائمه يتغيرون. فكان احدهم مسافرا فاتكل فيه اخاه فجاء المسافر فقلنا للاخ البديل اقعد انت. فلما قلنا له اقعد انت
شيء
ولا ملوش حق؟ المفروض ملوش حق. التكليف مثل الاحفاء تماما المفروض يعني. لما تعب وظهر عليه الغضب وترك المسجد ومشى ذهبت اليه طب تعالى فقال لا انا اكتشفت ان انا ما كنتش بصلي لله ما كنتش بصلي ايمان لله وعشان كده زعلت لما راح فيه فحلفت ان انا مش بصلي في المسجد قلت له علاجك انك تصلي لان عدم الصلاه انتصار انتصار النفس علاج ابدا انك تصلي بقى دلوقتي لانك ما بتصليش لنفسك انت بتصلي بكره صح ولا لا؟ علاج النفس يحتاج الى فن نعم انفسنا تعرف حد سلف يقول ايه؟ يقول ينبعان في خلح الرياء من قلبي وكلما نزعته كانه ينبت على لون اخر بيشيلوا من هنا يطلع لك من هنا كل لكم حاسين نواياكم انت جاي هنا ليه النهارده عشان تسمع جاي ليه راضنا جاي يتفرج راضنا جاي او يقضي وقت راضنا جاي كذا وجاي كذا وجاي كذا وبعضنا جاي لكي يتعلم ليعمل نسال الله ان يرزقنا حسن النيه ولكن يدخل عليه الشيطان خليك موجود عشان فلان يشوفك وعشان فلان يعرفك وعشان تقابل فلان وعشان تقعد مع فلان وعشان تاخذ كذا وتعمل كذا وتسوي كذا يتدخل النفس لكي تضيع عليك تلك النية الصالحة نسأل الله أن يرزقنا صلاح النية اللهم أصلح نوايانا فذل النفس لله تحديثها تربيتها نجرها أجرها عندما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لربيعة بن كعب الأسلمي سلني فقال أسألك مرافقتك في الجنة فقال أعني على نفسك بكثرة السجود أعني على نفسك أن نفسه هي القاطعة المانعة من وصوله إلى مرافقة النبي في الجنة يعينه عليها بإيه؟ بكثرة السجود خمسة الطلقة الخامسة عقوبة النفس في الدنيا وتحذيرها وتخويفها من عقوبة الآخرة كان سالم كان الاحنف بن قيس يضع يده على شعلة المصباح ويقول حس يا حنيف ما حملك على صنع كذا يوم كذا حط ايده على النار ويحس يا حنيف حس هل لك طاقة وطاقة على نار الدنيا نار الاخرة تفضل هذه بسبعين عشان كده اعرف اخوة جاية بنت متبرجة كبيرة وشعرها نازل كده تقول لا يا بنت دي متبرجة جاية دي شخمات انت مش خايفة من النار قالت لها انا بخاف من النار قلت لابوها حط ايدك على النار عشان تخاف ايوه لكي تخاف مش من باب التعذيب لا وانما فقط تذكير ربك اللي قال كده قال سبحانه وتعالى ارأيتم افرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها ما احنا بنقراها كتير كده عايزك الوضعية تاخد بالك نحن جعلناها ايه تذكرة ورجع تذكرة الأول مش بس عشان تتلوث طايق الطعام مش بس عشان تلوث الدورة واللحمة بس ده في الأول تذكرة وبعدين مثلا تذكرة الاول لكي تتذكر نار الاخرة لذلك كان عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود اذا دخل السوق ورأى الرؤوس المشوية يغمى عليه رؤوس الدواب المشوية فتتقلص الشفاه يتذكر وهم فيها كالحون نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار يا ما بنشوف النار وتذكر تذكر ليه؟ لاننا خدنا على كده غفلة خدنا ان احنا نشوفها ولا نتذكر ولا نتبصر لذلك ينبغي ان تعاقب نفسك لكي تنتبه وعقوبة النفس تختلف سبق ان ذكرت لكم ان عبد الله بن واحد القاضي المصري قال نويت كلما غدرت انسانا ان اصوم يوما لعقوبة
كل ما اسلم واحد يعيش يصوم يوم، فكنت اغتاب واصوم حتى اشهد للصيام، فنويت كلما اغتبت انسانا ان اتصدق بدرهم، فغلبني حب الدراهم فتركت الغيبه. ينبغي ان نتفنن في معاقبه نفوسنا. ما امتي تهون برضه نفس المثال اللي فات، امتي الفجر النهارده يبقى الليله الجايه مفيش نوم، الليله اللي بعديها يبقى الفجر في المسجد. ده مثال. ليش نفسك ما تغطش بصرك في الطريق وانت ماشي في الشارع؟ ما بتغطش بصرك، تقول كل نظره بجنيه ب10 جنيه. نظره ب10 جنيه تيجي تحطهم في صندوق المسجد. هتبص ابن فلي. هتضطر تمتنع. هتضطر تمتنع وهكذا. تؤدب نفسك. النهارده غاب المؤدبون. غاب المؤدبون وغاب المربون وقل المزكون، ولذلك ينبغي ان تتولى انت بنفسك تربية نفسك. تهذيبها، تربيتها، توجيهها، صنعها. الواد يتعب نفسه، بيتعب من القيام يقوم، بيتعب من الصيام يصوم. يحاول ان يربي نفسه وان يهذبها وان يوجهها. هذه النفس خمس طلقات. الاولى عدم رؤية النفس بالاعتصام بالله وصدق اللجوء اليه. اثنين ذم النفس. ثلاثة سوء الظن بالنفس. اربعة ذل النفس لله عز وجل في عبوديتها له. خمسة عقوبة النفس في الدنيا وتحذيرها من عقوبة الاخرة. تقول لها يا نفس يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. فمن الان يا نفس اجعلي بينك وبين الشر امدا بعيدا. بقي الهوى وهذا اخطر. وقد ذكر علاجه ابن القيم في 50 نقطة. الهوى والطبع نذكرهما في اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل وقدر. الحمد لله رب العالمين. هل يجوز للرجل عندما يخرج من السفر الطويل او القصير ان يقبل محارمه او هم يقبلوه مثل عمته خالته اخته هؤلاء محارمه؟ وهذا يجوز اذا امنت الفتنة. اذا امنت الفتنة لاننا في عصر كله فتن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. واقسم بالله صادقا غير حال اننا ومنذ اسبوع نعالج مشكلة الاخ فيها جن. يقول دخلت فوجدت ابي يزني في زوجته. فتن. والجرائد تقرأ من البلايا السوداء. تقرأ من زنا اخف اخته ولد وامه عشان تصبح الولد مع امه. اياك قصة مشهورة. امرأة مات عنها زوجها موجودة في جريدة الجمهورية من سنة تقريبا. فجأت بما استطاعت وارهاب. راحت الطبيب قال لها انت حامل. ايه اللي حصل؟ حامل ازاي؟ انا زوجي ميت بقاله 10 سنين. معاك مين في البيت؟ معاها ابنها. اسال ابنها يقدم لها كوبايه اللبن كل يوم ويحط لها فيها منور فاذا نامت دنا بها. امه كثير يعني القصص من هذا كثيره جدا. فالمقصود اننا ينبغي ان نحتاط لهذا الامر. ولذلك كثيرا ما اقول للاخوات وان كانوا الاخوات عندكم عاملين هيصه ما تسمعوش ولا كلمه. انا سامعهم وهم مش سامعيني. لكن بيقول للاخوات ان يحتاطنا. الاخت ما تقعدش متزينه قدام اخوها ولا ابوها ولا عمها ولا خالها. هؤلاء محارمها صحيح. لكن الان الفتن بقت محيطه بالشباب من كل جهه والشباب مش قادر يفرغ. لو طيب زحى ولو طيب يتجوز. فالمصائب سوداء. انا اقول انه يجوز اذا امنت الفتنه بهذا الشر من مفسد من سد باب الزرايع. هل يجوز له الخلوة بأخت زوجته بنت عمه ويسلم عليها؟ لا يجوز لك أن تخلو بأخت زوجتك لأنك لست محرما لها. فإنها ليست محرمة على التأبيد وإنما تحريم مؤقت.
بعض المعالجين بالقرآن يستخدم النار وقد يضربوا على وجهه فلا زجاج. نحن صافين من اصله على مسألة العلاج. نحن نعتقد ان الجن يمثل الانسان ويدخل جسم الانسان. هذا صحيح. لكن طريقة العلاج كلها من اولها لاخرها بدعة. وهذان المذكوران حرام. النار احرق بعض الصحابة مجموعة من النمل. فقال صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار الا خالق النار. لا يعذب بالنار الا خالق النار. والضرب على الوجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الوجه. لا تضرب الوجه. ما حدث لنا تراجعها المتبرجة ملابس مبللة لتنشرها. مع انها ملابس قصيرة. فهل انا شاركتها في معصية؟ نعم. هذا من التعاون على الاسم والعدوان. هل التفكير في الغنى من الحلال ليسخر ذلك في طاعة الله مع ان القلب مشغول بذلك على الدوام؟ هل هذا فساد في القلب؟ نعم. هذا غاية الفساد. غاية الفساد ان ينشغل القلب بالدنيا. انشغال القلب. انتوا ايه الحكاية؟ مش عارفكم الاسئلة كتير لنا. غاية الفساد انشغال القلب بالدنيا. وانا مضطر افتح في المسألة شوية لانها تشغل بال كثير من الشباب. ان الفقر يا شباب وراجع الكلام ده في كتاب مختصر من هذه القاصدين صفحة 361. بيقول ايه؟ يقول ان الفقر ليس مطلوبا لذاته. يقول وكشف الغطاء في هذا ان ما لم يكن مطلوبا لذاته وانما مطلوبا لغيره ينظر في القصد من ورائه. راجع المسألة نكلم بمعناه. فالمقصود في النهاية ان الفقر مش مطلوب لذاته والغنى مش مكروه لذاته وانما المطلوب تخليق القلب لله. فكم من فقير مشغول القلب بالمال وغني غير حريص ولا مشغول. فهذا الغني افضل من ذاك الفقير. طبعا المطلوب ان القلب يفرغ لله سبحانه وتعالى. كيف يفرغ القلب لله؟ سؤال. بالرضا. اللهم ارزقنا الرضا. كيف يستجلب الرضا؟ بسكون القلب تحت مجاري الاقدار. هدي السلف الدائم اكتبوا عنوان كده عندك على أورتك على طول يهل فودانك. كانوا لا يطلبون مفقودا ولا يردون موجودا. ده الرضا. الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل البيت عندك اكل ياكل مفيش اكل يريد صار صلى الله عليه وسلم في فراش ينام على فراش مفيش فراش ينام على الارض صلى الله عليه وسلم. ما عاب طعاما قط. لا يتكلفون مفقودا ولا يردون موجودا. هذا هو الرضا. الرضا. كيف ترضى؟ ازاي نحصل الرضا؟ كيف يكون القلب تحت مجاري الاختيار؟ قال علمك يقينا بان قدر الله نافذ وان امر الله غالب. تعرف ان انت ماذا عملت لن تحصل الا ما قدره الله لك. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله. كالاجابة على سؤال لعن الاخوة امس بيسأل بيقول انا مريض نفسيا ورحت الاطباء كتير وما فيش فايدة وتعالجت كتير وما فيش فايدة انا مريض نفسيا. فقلت المسلم لا يمرض نفسيا ابدا. صح. ليه؟ لان بيقولوا مريض نفساني ليه؟ عندنا في الفلاحين بيقولوا انه زعلان ليه؟ انت زرعتها بطيخ وطلعت بطاطا؟ طب زعلان ليه؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول انت زرعتها بطيخ وطلعت بطاطا؟ المسلم حتى في هذه لا يفعل ايه؟ لان هو ربنا اللي طلعها كده فيعمل ايه؟ ينظر. المهم ان هو زرع. ان الله يلوم على الحجم ولا يلوم على الكيف. العقل
اعلن
وبعدين لما بيقول دائما الدعاة اجراء عند الله اينما ارادهم ان يعملوا عملوا اينما وكيفما وحيثما ارادهم ان يعملوا عملوا ثم قبضوا الاجر المعلوم ثم تتجه الدعوة الى اي مصير فهذا شأن صاحب العمل لا شأن الاجير انت بتعمل وبعدين النتيجة ياتي عند مين مش مشكلتك انت مش مسؤوليتك مش قضيتك انت تعمل تدعو لسيدنا نوح قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فراغ الدعوه لبقت نتيجه عكسيه يقول لهم تعالوا عملوا ايه حروا ومع ذلك لم يلم لم يلم فالمقصود هنا ان ترضى كيف ترضى بعلمك ان قضاء الله نافذ وان امر الله غالب احنا طولنا كده بصحة طولنا يا شباب طيب فهم الورقه دي هديه في التعليق على ان امر الله غالب بيقول ايه يقول امر يعقوب اختي ماخوذه من سوره يوسف وسوره يوسف كما سماها الله احسن خطب امر يعقوب ابنه يوسف الا يكف رؤياه على اخوته فيكيد له كيدا فغلب امر الله حتى قضى برضو قال لهم اراد اخوته قتله اقتلوا يوسف او اطرحوه فغلب امر الله حتى صار ملكا وسجد بين يديه فانظر للمقدمات اترمى في السوق باعوه فشروه بثمن دخل شغال عند امرأة العزيز اترمى في السجن بضع سنين كل دي تقول ان يبقى عزيز تقول مقدماتي ما تقولش ابدا ولكن غلب امر الله فخاص والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون يقول اراد الاخوة بإلقائه في السب ان يخلو لهم وجه ابيه اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم ابوكم اطرح يوسف كده ونسيكم خالص سيلوا يوسف عشان يشوفكم اراد الاخوة ان يخلو لهم وجه ابيهم فغلب امر الله فضاق عليه قلب ابيه مش وجهه لقد فضاق عليه القلب ابيه فافتكر يوسف بعد 70 سنة او 80 فقال يا اسف علي هم عايزين وش وش يشبكوه قلبه فضل فيه يوسف وبعد كده افتكروا قال يا اسف علي تدبروا ان يكونوا بعد يوسف قوما صالحين قالوا كده قالوا اقتلوا يوسف واطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين اي سائلين فغلب امر الله حتى نسوا الذنب واصروا عليه حتى اقروا بين يدي يوسف في اخر الامر بعد 70 سنة وقالوا ان كنا خاطئين ارادوا ان يخلعوا اباهم بالبكاء والصميم وجاءوا اباهم عشاء يبكون وجاءوا على قميصه بدم كذب فغلب امر الله فلم ينخدع وقال بل سولت لكم انفسكم امرا احسانوا في ان تزول محبة يوسف من قلب ابيه فغلب امر الله فازدادت المحبة دبرت امرأة العزيز انها ان افتدرت العزيزة بالكلام غلبت يوسف صح والفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد زي ما بيقولوا ايه خذوهم بالقوت لا يغلبوهم اول ما فتح فتح الباب ما جزاء من اراد باهلك سوءا عرضت القضيه وحكمت ونفذت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم عرضت وحكمت يسجن او عذاب اليم فغلب امر الله حتى سئل سائل من اهلها فقال استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين دبر يوسف لنفسه ان يتخلص من السجن فقال للناس اذكرني عند ربي فغلب امر الله فنسي الساقي فلبث في السجن بضع سنين تعلم هنا ان امر الله غالب ان امر الله غالب مهما دبرت واحتلت ووجهت ورحت وجيت وعملت
قاعد انت تفكر وتحلم انك انت تعمل العمليه الفلانيه وتكسب فيها 1000 جنيه وال1000 جنيه تحطهم في العمليه الثانيه يبقوا 10000 جنيه وال10000 جنيه مش هتعملها.
واجرت زي القصور من الرماش.
لما
يشتغل بطاعه الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا وايه ويرزقه من حيث لا يحتسب. فانتبه لهذه المساله ولا تشغل قلبك بهم الرزق، لا تكونوا بالمضمون مهتمين. المضمون الرزق ده مضمون، لا تكونوا بالمضمون مهتمين فتكونوا للضامن متهمين وبرزقه غير راضي. لا تكونوا بالمضمون مهتمين فتكونوا للضامن متهمين وبرزقه غير راضي. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين. شفيت وعرفت الحمد لله. اخي يقول احكي لي ايه اللي حصل يعني سريع. خلاص ده طيب نحكي على اظن ما في داعي الموضوع الاسئله. ما حكم الدين اذا ركب مسلم في سياره وبها بعض النصارى هل يقراها من السلام لا تبداوه من السلام؟ ما هو البرهان الذي راه يوسف؟ قلنا لا نشغل انفسنا بمثل هذا وانما يعمل على ان تصدق كيوسف فاذا هممت رايت برهانا. شايفها مش هتسال عن البرهان. ما هو مقدار الزكاة في الأموال الورقية إذا حال عليه الحول وما هو أقل حد للزكاة؟ نصاب الزكاة إما للفضة وإما للذهب. فنصاب الفضة 600 جنيه 600 جنيه مصري ونصاب الذهب 3000 وكذا. ولكن الأنفع والأصلح للفقير والأحوط لدينك أن تخرج على نصاب الفضة وبمقدار 2.5% يعني 25 جنيه كل 1000 جنيه. مسافر يسمع ويقصد المغرب والعشاء فيصليهما في وقت المغرب والقصر الجمع مع التأخير افضل فيصليهما في وقت المغرب فيصلي الوتر معهما لا اجل. رجل اثبت بشهود ان امرأته زنت نسأل الله العافية فهل لها من حقوق عنده اذا طلقها؟ يا اخي غورها ازاي يا طلق اديها لي عايزة ماقي عليها ليه؟ المرأة عندما تتصدق لابد لزوجها ان يعرف بهذه الصدقة. اذا كانت تتصدق من مال زوجها فان له ان يعرف هذه الصدقة ان تستأذنه في ان تتصدق او تعلمه بعدها ان تتصدق برضاه حتى تؤجر ويؤجر. اختفت عند امام بقراءة اي شيء بقراءة الفاتحة لعمر بن الخطاب. هذه بدعة منكرة بدعة منكرة. امرأة ايضا تقول انا مجربة عديه تسعين ما ارهاش مرة يسود يسود سبع مرات الا ويحصل من عزاه. فقلت هذا تلبيس من ابليس لم يحصل من عزاه ولا حاجة. وكذلك المرأة التي تستعين بقراءة الفتحة لعمر بن الخطاب لما كان الرسول يريد شيئا كان في فتحة عمر بن الخطاب. قلت ماذا فعل الرسول وايه في غزوة الفتح؟ ها بالدعاء في غزوة الأحزاب بالدعاء. فعليك الدعاء أن تتجه إلى الله وهذه بدعة منكرة لا تزيدك من الله إلا بعدا. قراءة الفاتحة عموما بدعة. يعني تشكو أن زوجها أصبحت الدنيا عنده أهم شيء ماذا تصنع؟ أصابه فتور شديد. سنقول أن مثل هذا يكلم من يشبه فيذهب اليه ويدعوه ويذكره بثناء الدنيا واهميه القرب من الله سبحانه وتعالى والعمل على طاعه الله سبحانه وتعالى وترك ما هو فيه من الفتور ان يهديه الموت وهو على ذلك فيلقى الله وهو عليه غضبان. عائشة منذ زمن بعيد قد ارتكب جريمة الزنا وشرب المخدرات ثم تاب والتزم، لكن دائما خائف من هذا الذنب الكبير، وهذا من زمن بعيد، ولكن دائما اتذكر هذا الذنب حتى الموت. هذا مطلوب، ان تتذكر هذا الذنب حتى الموت مطلوب، فانك كلما تذكرت الذنب زالك ذلا وانكسارا وخوفا. مطلوب. احد السلف ورد هذا في شرح حديث رقم 24 اظن في جامع العلوم والحكم، حديث يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، ولا ابالي يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتها لك، يا ابن ادم لو اتيتني بتراب الارض خطايا ثم نفيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بترابها مغفرة. في شرح الحديث ابن رجب بيذكر عن بعض السلف انه يقول احصيت ذنوبي فبلغت اقل من 30 ذنبا. شوف الناس عد ذنوب حياته كلها الايه اقل من 30 ذنب. يقول استغفرت لكل ذنب 100,000 مرة، وصليت لكل ذنب 1,000 ركعة، وختمت لكل ذنب القرآن 100 مرة، ثم لا امن ان يؤاخذني الله بهذا الذنب، ان يؤاخذني الله بهذا الذنب. هو صنع كل هذا توبة من هذه الذنوب، ذنب ذنب يمسكه يمحصه ويتوب منه ويصنع كل هذا ليتوب الله عليه. بس الله يتوب علينا وعلى المسلمين. أوصته والدته إذا ماتت ليلا أن يسكنها نهارا، فهل يتم وصيتها؟ وهل هذا من عمل أهل السنة؟ للأسف الشديد إن أنا ما مالتش بالسيارة، عندنا وصية مطبوعة نرسلها لكم إن شاء الله، وصية شرعية جامعة شاملة شافية كافية بإذن الله تعالى، فهو ممتازة جدا. أميز ما فيها أنها بدأت بالعقيدة، لأن أهم ما يوصى به العقيدة، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكانت وصية الأنبياء بالعقيدة، فبدأت فعلا بجنود العقيدة كلها حوالي 32 سنة في العقيدة شامل العقيدة، ثم بعد ذلك مسألة التغميض والتغسيل والتكفين والدفن على السنة والبراءة من كل ذلك، والوصية بالمال إن شاء الله عز وجل نأتي بها، ويبقى كل وحيد فيها اسمه بس، وأسماء من يريد أنهم يدخلوا عليه، اللي يصلوا عليه، اللي يغسلوه، اللي يكفنوه، اللي ينزلوا على القبر، اللي يقعدوا على قبره بعد موته، بعد دفنه، يكتب الأسماء وتبقى وصية على السنة أولى من أن يوصي بالرجل بشيء وهو ليس من السنة. أكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، كل سبحانه اللهم وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.